ما يريد الشفيع أن يشفع يأخذ جميع القسم الذي باع الشريك، معناها لا يجوز له أن يأخذ جزءا منه. الشرط في صحة الشفعة أن يأخذ القسم الذي باع شريكه كاملا، لا يأخذ بعضه. نعم. ثم في قضية الحجم التي قلناها، إذا ورث مثلا إذا ورث بنتان، إذا ورثت بنتان مثلا وابن عم الله أو ابن عم ورثوا ميتا معين، ورثوا منه دارا، فإن البنتين أصلا ورثتا بالسهم، ورثتا بالنصيب من أصحاب الفروض، بينما ورث ابناء العم بالتعصيب. فإذا قامت إحدى البنات مثلا وباعت جزءها من الدار، ملكها من الدار، هل يحق للجميع أن يشفع وهل هم شركاء في الشفعة أم تختص بالبنت وتحجب أصحاب التعصيب؟ الصحيح الذي عليه جمهور العلماء ومنهم المالكية أنها تختص بالبنت، هي التي لها الحق في الشفعة، وأما ابناء العم فلا حق لهم في الشفعة في هذه الحالة. معناها الأخت في هذه الحالة هي التي تستحق الشفعة، بينما لو باع أحد ابني العم قسمه أو نصيبه من الدار فإن الثلاثة يكونوا شركاء في استحقاق الشفعة، وهذا الذي ذهب إليه جمهور العلماء وخالف البعض، فقال لا يختلف أصحاب التعصيب وذوي الفروض لا يختلفون عن سائر الملاك. نعم. من مسائل الوقف، الوقف على النفس، هل يجوز للإنسان أن يوقف على نفسه؟ وهل يجوز أن يوقف على الذمي غير المسلم؟ والوقف على الذمي الصحيح أنه يجوز بما ثبت من أن صفية بنت حيي زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقفت على أخيها يهودي، وكذلك الوقف على النفس اختلف العلماء فيه، من قال يجوز لأن الوقف قربة لله تبارك وتعالى، ويجوز أن يتقرب المرء بأن يبذل الخير لنفسه، بعضهم قال لا يجوز لأن الوقف عبارة عن نقل للملك، والملك لم ينتقل في هذه الحال. وكذلك الوقف المشاع والوقف المطلق، يعني الوقف المطلق معناها أنت وقفت قلت هذا وقف ولم تعين، لم تعين لم تعين أحدا معينا، لم تعين شيئا معينا، لا قلت هذا وقف فقط فسكت. الوقف المطلق كذلك اختلفوا فيه، وهذه الأشياء التي اختلفوا فيها أنا أشرت إليها، فقلت وهو على النفس أو الذم اختلف فيه كمطلق مشاع إذ يقف، وهو على النفس أو الذم اختلف فيه كمطلق مشاع إذ يقف. مشاع إذ يقف كمطلق مشاع إذ يقف في مرض على القريب والبعيد. في مرض على القريب والبعيد كشرط واقف لشرط لا يفيد. كشرط واقف لشرط لا يفيد. شرط لا يفيد. إذن وهو على النفس اختلف فيه على النفس كما رأينا. اختلف فيه على الذمي وهو على النفس أو الذمي اختلف فيه كمطلق. اختلف في الوقف المطلق أيضا كما رأينا. واختلف في وقف المشاع معناها إذا كنت تملك جزءا من هذه الدار ومعك شركاء هل يجوز أن تقف نصيبك المشاع؟ اختلف في ذلك كمطلق فيه كمطلق مشاع ليقف. في مرض عن القريب البعيد كذلك إذا كان الإنسان مريضا هل يجوز له أن يقف على الأجانب؟ والصحيح أنه يجوز أن يقف الثلث. أن يقف الثلث لأنه يجوز له أن يوصي به. وكذلك على أولاده الذين يرثونه هل يجوز أن يقف على بعضهم؟ كذلك اختلف في ذلك. نعم. وعلى البعيد على القريب والبعيد كشرط واقف لشرط لا يفيد. كذلك الشروط التي لا تفيد اشترطها الواقف الصحيح أنها باطلة وملغاة لا تعتبر في الوقف.
قال باب الهبة. ومن يملك دون أن يعتاض مال أثناء حياة هبة وبالمقال وبالقبول والعطاء صحته ولزمته القضاء منحته. الهبة تعريفها أنها هي بذل الشخص لمال في حياته وصحته لا يريد بذلك بدلا. وهذا على اعتبار أنها ليست هبة الثواب، لأن الهبة في الحقيقة تنقسم إلى قسمين: هبة أعيان وهبة منافع. وهبة الأعيان تنقسم إلى قسمين: هبة مطلقة وهبة ثواب. وأما هبة المنافع فتنقسم إلى عارية أو منحة وسكنى وعمرة ورقبة. عمرة ورقبة. نعم. هبة المنافع ما أن تكون عارية أو منحة إذا كانت مؤقتة، أو سكنى أو عمرة أو رقبة إذا لم تكن مؤقتة. وأركان الهبة ثلاثة: الواهب والموهوب والهبة. الواهب والموهوب والهبة. فأما الواهب فهو كل شخص
ملك ملكا صحيحا في حال صحته وإطلاق يده. فإذا توفرت فيها شروط معينة فتجوز بالاتفاق. هذه الشروط هي البلوغ والملك والاختيار وعدم الحجر والصحة. والموهوب كذلك الموهوب هو كل مال يجوز بيعه عند الشافعي، وهو كل مال يصح أن يتملك ولو لم يجز بيعه بأن كان فيه غرر عند المالكية. والقولان عن أحمد. وهناك شروط إذا توفرت فيه أيضا تجوز هبته باتفاق، وهي أن يكون موجودا وأن يكون مقوما وأن يكون قابلا لأن يتملك، وأن لا يكون مشاعا وأن لا يكون أيضا متصلا اتصالا لا يمكن أن ينفصل معه كجذع النخلة مغروس في الأرض. وهذه هي الشروط في الواهب والموهوب، أشرت إليها فقلت. ملك بلوغ واختيار وانتفاء. ملك بلوغ واختيار وانتفاء حجر شروط هبة في المقتفى. ملك بلوغ واختيار وانتفاء حجر شروط هبة في المقتفى. إن وجد المقوم القابل للملك ولم يشع وصح لو فصل. إن وجد أنا كان موجودا، نجد المقوم كان مقوما، نجد المقوم القابل للملك معناها الذي يقبل التملك قابل للملك، ولم يشع معناها غير مشاع، وصح لو فصل معناها يمكن فصله، لاك جذع النخلة المغروس في الأرض ولاك أساس الدار. نعم. ومن يملك دون أن يعتاض، وقلنا إنها تنقسم إلى قسمين، هبة الثواب والهبة المطلقة. هبة الثواب معناها أن يعطي زيد من الناس لأحد شيئا معين ويريد من ذلك أن يعوضه عنه شيئا آخر دون أن يقول له عوضني عن هذا شيئا، ولكن يريد من وراء ذلك أن يعوضه
شيئا معينا عنه. وهذه اختلف فيها، فقال الشافعي وأبو ثور وداود الظاهري لا تجوز هبة الثواب، لا يجوز أن يهب الإنسان يريد بذلك ثوابا، ولا يلزم الموهوب له ثواب. إلا أن الشافعي قال إنه إذا اشترط على الموهوب له ثوابا معينا أن ذلك يجوز. والعلة في عدم جوازها عند الشافعي ومن ذهب مذهبه أنها عبارة عن بيع جهل به الثمن. وقال مالك وأبو حنيفة وجماعة من العلماء تجوز، والعرف فيها يحل محل الشرط. والقرائن تدل عليها، فإذا وهب الشخص الفقير إلى الغني فمعناه أنه يريد ثوابا بذلك. واحتج احتج مالك بأن الشرط فيها يحل محل العرف فيها يحل محل الشرط، واحتج الشافعي بما قلنا. نعم. وأما هبة غير الثواب فلا خلاف في جوازها، مجمع عليها، بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رغب فيها كما في الأحاديث الصحيحة، فقال تهادوا تحابوا، وقال في حديث عائشة الصحيح لا تحقرن جارة جارتها ولو في السنة شاء. وكان رسول الله صلى الله عليه وقال في الحديث الصحيح أيضا لو أهدي إلي كراع لقبلته، ولو دعيت لمثله لعجبت. وكان كما في رواية عائشة يقبل الهدية ويثيب عليها. نعم. ومن يملك دون أن يعتاد مال، دون أن يعوض مال هبتنا، هذا هي الهبة المطلقة، دون أن يعوض مال أثناء حياتي، معناها أثناء حياته، نعم أثناء حياته هبة، وبالمقال وبالقبول والعطاء صحتي، معناها تصح بالمقال، معناها إذا قال زيد من الناس لعمر وهبتك كذا، وتصح كذلك بالمعاطاة، لأنه ثبت عن الصحابة أنهم كانوا يمضون الهبة بمجرد المعاطاة، يجيزونها بمجرد المعاطاة. والأصل فيها القبول والإيجاب، لأنها عقد أن يعطي المعطي ويقبل المعطى له. نعم. وبالقبول والعطاء، معناها بالعطاء هو الإيجاب والقبول صحتي.
تصح بالعطاء والقبول. وكذلك تصح بالقول. نعم. ولزمت بالقبض إن منحت، معناها إذا قبضها الموهوب له فإنها تلزم. وللعلماء في هذا ثلاثة مذاهب. المذهب الأول هو مذهب جمهور العلماء، ومنهم أبو حنيفة وأحمد في أشهر رواياته والشافعي والثوري وغيرهم، قالوا تلزم القبض شرط في صحتها. من لم يقبض الهبة التي أعطيت له يمكن أن تسترد، معناها لم تلزم الواحد، ولكنها إذا قبضت لزمت. والتدل على ذلك بحديث عائشة رضي الله عنها الذي أخرجه البيهقي، قالت وهبني أبو بكر، أن أبا بكر رضي الله عنه وهبها 20 وثقا من ماله بالغابة، فلما مرض قال لها وددت لو أنك قد وهبت لك، كنت وهبت لك 20 وثقا وددت لو أنك كنت حستيه أو قبضتيه. والآن أما الآن فقد أصبح مال وارث فاقتسموه بينكم على كتاب الله. وكذلك حديث عمر أن رسول الله أنه قال ما بال رجال يهبون لبعض لأبنائهم الهبة ثم يقول أحدهم إذا مات ابنه لم أهبه شيئا ومالي ما زال بيدي، وإذا مات هو أي إذا مرض وأشرف على الموت قال قد أعطيت ابني كذا كذا، فمن وهب أو أعطى لبنيه ولم تحس تلك العطية فإنها باطلة إذا مات، أو كما قال عمر رضي الله عنه. والمذهب الثاني هو مذهب أبو ثور وداود الظاهري، وقالوا لا تلزم
قالوا لا, لا, لا ليس من شروطها القبض, بل إنها تلزم بمجرد العقد, وهي رواية عن أحمد. معناها بمجرد أن يعطي لزيد من الناس أعطاء معينة يلزم ولو لم يقبضه زيد, لأنها عقد كسائر العقود التي تلزم بمجرد العقد. وقال مالك القبض شرط تمام وليس شرط صحة, ولهذا لو أن الموهوب تراخى إلى أن مات الواهب أو أفلس فلا شيء له. ولزمت بالقبض إن منحت, وهذا أيضا هذا المذهب أيضا رواية عن أحمد. إذن أحمد له ثلاث روايات في المسألة. الرواية الأولى هي التي ذكر صاحب العمدة, وهي المشهورة عنه أنها تلزم من شرطها شرط لزومها القبض. والرواية الثانية أنها تلزم بمجرد العقد. والرواية الثالثة أن القبض شرط صحة. نعم. إن لم يكن أبا فلا رجوع له, لا يجوز الرجوع في الهبة بالإجماع إذا كانت صدقة. معناها إذا كانت صدقة مرادة لوجه الله تبارك وتعالى لا يجوز الرجوع فيها بالاتفاق. أما إذا لم تكن صدقة فاختلف العلماء في ذلك. فذهب مالك وأهل المدينة بالجملة إلى أنه يجوز للأبي أن يعتصر, أي أن يرجع فيما أعطاه لابنه, ويجوز للأم قياسا على الأبي في حياة الأبي. وفي رواية أنه لا يجوز له عن مالك. واستدل في ذلك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه أصحاب السنن من رواية ابن عمر وعلي. قال صلى الله عليه وسلم ليس لأحد أعطى عطية أن يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. فيما يعطي ولده. وكذلك في الحديث الذي أخرجه ابن عباس الذي رواه ابن عباس والذي أخرجه الترمذي وغيره هو حديث صحيح. قال فيه صلى الله عليه وسلم ليس لواهب
أن يرجع في هبته إلا الوالد,
الوالد فيما يعطي أو يهب لابنه أو في لفظ إلا هبة الوالد لابنه. ومذهب وهذه رواية هي أشهر الروايات عن أحمد. مذهب مالك وأهل المدينة هو أشهر الروايات عن أحمد. المذهب الثاني وهو مذهب مذهب أبي حنيفة قال يجوز له أن يرجع فيها إذا لم يكن أعطى لذي رحم محرمة. فإذا وهب شيئا لذي رحم محرمة فلا يجوز له الرجوع فيه، أما إذا أعطاه لأجنبي فيجوز له الرجوع فيه. إذا وهب للأجنبي فيجوز له الرجوع فيه. واستدل في ذلك بما أخرجه مالك عن عمر رضي الله عنه قال: من وهب هبة لصلة الرحم أو على وجه الصدقة فلا رجوع فيها، ومن وهبها يريد بها الثواب فهي هبته إن شاء رجع فيها وإن شاء أمضى، أو كما قال عمر رضي الله عنه. والمذهب الثالث هو مذهب أهل الظاهر، وهو رواية عن الإمام أحمد، ورواية كذلك عن الشافعي، واستدلوا بحديث بعموم حديث مصطفى صلى الله عليه وسلم، الحديث الذي أخرجه ابن عباس